بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلنا نبتدئ بتفسير الطبري. نعم شيخ حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة إذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يقول تعالى ذكره: إذا السماء تصدعت وتقطعت فكانت أبوابا. وقوله وأذنت لربها وحقت يقول: وسمعت السماوات في تصدعها وتشققها لربها وأطاعت له في أمره إياها. والعرب تقول: أذن لك في هذا الأمر أذنا، بمعنى استمع لك. ومنه الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. يعني بذلك ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. ومنه قول الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وأصل قولهم في الطاعة سمع له من الاستماع، يقال منه سمعت لك، بمعنى سمعت قولك وأطعت فيما قلت وأمرت. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله وأذنت لربها قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله وأذنت لربها وحقت، قال سمعت لربها، وساق بإسناده عن جعفر عن سعيد في قوله وأذنت لربها وحقت، قال سمعت وأطاعت، وساق بإسناد يعني ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وأذنت لربها وحقت، قال سمعت، وساق بإسناده يعني ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله وأذنت لربها وحقت، قال سمعت وأطاعت، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله وأذنت لربها وحقت أي سمعت وأطاعت، وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وأذنت لربها وحقت، قال سمعت وأطاعت. وقوله وحقت يقول وحقق الله عليها الاستماع بالانشقاق والانتهاء إلى طاعته في ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله وحقت قال حققت لطاعة ربها، وساق بإسناده عن جعفر عن سعيد بن جبير وحقت قال وحق لها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المؤلف رحمه الله تعالى إذا السماء تصدعت وتقطعت فكانت أبوابا، كان يشير إلى ما في سورة النبأ في قول إيش وفتحت السماء فكانت أبوابا، فكأن ذلك الفتح، وفي قراءة أخرى فتحت هو بسبب هذا التشقق. طبعا التشقق ورد في غير ما آية مثل قوله يوم تشقق السماء بالغمام، وأيضا سيرد في قوله إذا السماء انفطرت وهي بمعنى انشقت. وقوله إذا السماء انشقت كما نعلم هو في آخر الزمان، يعني في يوم القيامة يقع هذا التشقق وتنزل الملائكة. وأذنت حلل لنا معنى مادة أذنا، هل في القرآن أذن بنفس المعنى؟ هو أذن يعني سماع، فهي من نفس المادة، يعني أذن مرتبطة بالأذن، والأذن هي مادة السماع، هذا من حيث طبعا التأصيل اللغوي، ولكن المعنى هنا أذنت بمعنى استمعت وأطاعت، أذن بمعنى استمعت وأطاعت. ولكن ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن معنى ما استمع، ولكن لماذا زاد هنا الطاعة؟ هي من السياق، يعني أنها استمعت وأطاعت وأجابت ربها لما أمرها بالتشقق. نعم. القرآن مراد به كتاب الله أيا كان سواء القرآن أو غيره. وأورد طبعا قول الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي كما قال أيضا استمع. طيب، إذن هذا معنى أذنت، وعليه تفسير السلف كما قلنا زادوا أطاعت من بابش الإضافة، وليس معنى ليس من أصل المادة، ولكنه من باب يعني سياق الآيات ومعطيات أن السماء أصلا حقها الطاعة، إذ هي طوعا أو كرها قالت أتينا طاعين، فهو ليس فيها قدرة على المعصية لأن تخلف عن قضية التكليف، فكان من حقها تكون مطيعة، لكن مقصود أن مادة أذن بمعنى سمع أو استمع. طيب، حقت أي حق لها أن تطيع، أو أنها حقق الله عليها الاستماع، يعني معنيان متلازمان، يعني حق لها أن تطيع لأنها مأمورة وهي لا تخرج عن تنفيذ الأمر، فحق لها أن تطيع، أو أن الله حقق عليها الاستماع، يعني معنى أوجب عليها الاستماع، فهي إيش؟ أطاعت، يعني بينهما تلازم. من العجيب طبعا أن الطبري رحمه الله تعالى لم يستدل لهذا المعنى بشعر شاعر يكثر هو من الاستشهاد منه. عندك الشامل يا شيخ، شوف لي في كتب الأدب: لمحقوقة أن تستجيبي لصوته، لمحقوقة، سنبغى بداية البيت للأعشى. طبعا لم أجد من أشار إليه من المفسرين، طبعا لم أبحثه، لكن الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في هذا الموطن استشهد بهذا المعنى في قول وأذنت ربي وحقت، لمعنى وحقت، استدل بقول الأعشى: لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن المعانى موفق. فالطبري مع عنايته بشعر الأعشى لم يشر إلى هذا البيت في هذا الموطن، مع أنه يمكن أن يكون شاهدا لهذه اللفظة. طبعا عندك شيء يا شيخ عبد الله؟ إيش البيت؟ لا، وش طلع عندك؟ ما بعد؟ في كتب الأدب؟ طيب، لا بأس. سم وأن تعلمي أن المعانى موفق، بس اللي قبله إيش البيت اللي قبله؟ أي نعم، صعبة هذه، اتلوها يا عبد الله عشان الصوت بس يدخل في الفن. بس على الله تكون رواية غير روايته،
كما تختلف إيش؟
أحسن شوية، رواية صعبة عندي.
وإن امرأ أهداك بيني
أهداك، لأنه يتكلم عن واحد،
أهداك بيني وبينه فياف تنوفات تنوفات ويهماء خيفق.
ها، نفسها نفس اللي عنده هذا،
كأنه يقول خيفق.
اي نعم.
فمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعانى موفق.
نعم، عموما هذا استدل به الطاهر بن عاشور في معنى وأذنت ربها وحقت، فيضاف في الشواهد الشعرية. نعم شيخ حسين.
وقوله: وإذا الأرض مدت، يقول تعالى ذكره: وإذا الأرض بسطت فزيد في سعتها، ساق بإسناده عن الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، فأكون أول من يدعى، وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها، فأقول: يا ربي إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي، فيقول: صدق. ثم أشفع فأقول: يا ربي عبادك عبدوك في أطراف الأرض، قال: وهو المقام المحمود. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: مدت، قال: يوم القيامة.
نعم، قوله: إذا الأرض مدت، طبعا هذا له علاقة بقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، ومعنى مدت إذن يعني زيد فيها. ولهذا يعني هذه من القضايا الغيبية التي قد بعض يعني الملاحدة يستنكر أنه كيف يكون في يوم القيامة هذه الأعداد الهائلة من البشر كيف تكون على سطح الأرض، وهذا لا شك أنه جهل بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأرض ستكون غير الأرض، وسيكون جميع الناس عليها، وهي ما قال الله سبحانه عنه: وإذا الأرض إيش مدت. والأثر الوارد عن علي بن حسين وإن كان فيه إرسالا، إلا أن المعنى الوارد فيه صحيح، وقد ورد في بعض أيضا الآثار النبوية ما ذكره علي بن حسين رضي الله عنه. ما ذكره عبد مجاهد قال يوم القيامة، وما دام يوم القيامة فإذا القاعدة عندنا، وهذا مهم جدا أن يكون واضح، أن كل ما يتعلق بيوم القيامة هو الأصل فيه مخالف لما في الدنيا، بمعنى أنه ليس هناك قياس، قد يكون هناك شيء من المشابهة ولكن ليس هناك قياس، يعني ليس هناك قياس تماثل أبدا. فأي أمر يكون في الآخرة، أي أمر يكون في الآخرة فإنه لا يكون مماثلا لما في الدنيا قطعا، بل هو مخالف له. ولهذا إذا جئنا لبعض المسائل المرتبطة بيوم القيامة، بعض الناس إذا أراد يحتج جعل ما في الدنيا مثيلا لها، وهذا ليس بصواب، هو مجرد مشابهة ومقايسة فقط، وليست مثالا مطابقا تماما. مثل يعني وهذا ورد في الآيات في قول سبحانه وتعالى قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، بعض المفسرين قال رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به إيش متشابها، فمعنى ذلك أنه وقع لهم التشابه فيه، فإنهم يرون الرمان كما هو رمان الدنيا ولكن الطعم مختلف، يعني فرق بينه وبين ما كان في الدنيا. فليس في الدنيا كما قال ابن عباس ليس بالجنة من دنياكم إلا الأسماء، ليس بالجنة من دنياكم إلا الأسماء. فإذا لابد من وجود الشبه، لكن المماثلة لا، يعني المماثلة لا تكون. وبناء على ذلك أن نكون قاعدة إذا ورد الأشياء المرتبطة بالقيامة فلنعلم يقينا أن ما يكون يوم القيامة ليس على غرار ما في الدنيا، ونلاحظ تنشق السماء والنجوم تنكدر تسقط، الأرض تبدل غير الأرض والسماوات، فإذا في أشياء كثيرة جدا تتغير، فكل هذا النظام الموجود مآله إلى تغير، وإذا تغير نظامه ستكون القضايا مختلفة جدا، يعني ستكون كل الأشياء مختلفة جدا غير ما موجود من نظام الدنيا أبدا. نعم إيه نعم ما في إشكال، وليس في تعارض مع تلك، يعني تبدل الأرض غير الأرض، يعني الأرض التي تراها اليوم تبدل غير شكل الأرض، لا ما يلزم أنها أرض أخرى لا. نعم
وقوله وألقت ما فيها وتخلت، يقول جل ثناؤه وألقت الأرض ما في بطنها من الموتى إلى ظهرها وتخلت منهم إلى الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وألقت ما فيها وتخلت، قال أخرجت ما فيها من الموتى، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وألقت ما فيها قال أخرجت أثقالها وما فيها.
طيب هذه الآية فيها آية شبيهة بها في سورة الزلزلة، ويقوله وأخرجت الأرض أثقالها، فقوله أخرجت الأرض أثقالها هو شبيه بقوله وألقت ما فيها وتخلت، يعني ألقت كل ما فيها في بطنها سواء من الموتى أو كذلك من الكنوز، يعني ما فيها من الكنوز، وتخلت عنها يعني عن هذه يعني عما ألقته إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال وتخلت منهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم
وقوله وأذنت لربها وحقت، يقول وسمعت الأرض في إلقائها ما في بطنها من الموتى إلى ظهرها أحياء أمر ربها وأطاعت، وحقت يقول وحققها الله للاستماع لأمره في ذلك والانتهاء إلى طاعته. اختلف أهل العربية في موقع جواب قوله إذا السماء انشقت وقوله وإذا الأرض مدت، فقال بعض نحوي البصرة إذا السماء انشقت على معنى قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت على التقديم والتأخير، وقال بعض نحوي الكوفة، قال بعض المفسرين جواب إذا السماء انشقت قوله وأذنت، قال ونرى أنه رأي ارتآه المفسر، وشبهه بقول الله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لأن لم نسمع جوابا بالواو في إذا مبتدأة ولا كلام قبلها ولا في إذا ابتدأت، قال وإنما تجيب العرب بالواو في قوله حتى إذا كان وفلما أن كان، لم يجاوزوا ذلك. قال: والجواب في إذا السماء انشقت وفي وإذا الأرض مدت كالمتروك، لأن المعنى معروف قد تردد في القرآن، قد تردد في القرآن معناه فعرف. وإن شئت كان جوابه يا أيها الإنسان، كقول القائل إذا كان كذا وكذا فيا أيها الناس ترون ما عملتم من خير أو شر، تجعل يا أيها الإنسان هو الجواب، وتضمن فيه الفاء. وقد فسر جواب إذا السماء انشقت فيما يلقى الإنسان من ثواب وعقاب، فكأن المعنى ترى الثواب والعقاب إذا السماء انشقت. والصواب من القول في ذلك عندنا أن جوابه محذوف، ترك استغناء بمعرفة المخاطبين به بمعناه، ومعنى الكلام إذا السماء انشقت رأى الإنسان ما قدم من خير أو شر. وقد بين ذلك قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والآيات بعدها.
نعم، طبعا كما تلاحظون بعد أن انتهى من المعنى جاء إلى كلام أهل العربية في جواب إذا. طبعا جواب إذا عند البصري الأول وهو الأخفش أنه جعله على التقديم والتأخير، كان المعنى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت، يعني ملاقيه إذا السماء انشقت، وهو معنى مليح لكنه ليس هو الصواب. الرأي الثاني ذكره الفرع عن بعض المفسرين أنه جعل وآذنت لربها وحقت هو الجواب، فكان معناه إذا السماء انشقت أذنت لربها وحقت، فكان الواو تكون عنده زائدة ولا تدخل الواو كما قال في كلام العرب إلا في قول حتى إذا كان أو فلما أن كان. الصواب ما ذكره هو في أنه متروك، وهو الذي اختاره الإمام الطبري أن الجواب محذوف ترك استغناء بمعرفة المخاطبين بمعنى. طبعا قدر الطبري رحمه تعالى أنه قال إذا السماء انشقت رأى الإنسان ما قدم من خير أو شر، وقد بين ذلك قوله يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، فجعل يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه دليل على الجواب وليس جوابا، يعني الفرق بينه وبين القول البصري أن البصري يرى أن هذا هو الجواب، والطبري يقول هذا هو دليل الجواب ولكن الجواب محذوف، وهذا هو القول الأصوب والله أعلم. نعم، كيف؟ مو جواب القسم، قصد الجواب إذا. أي نعم، أي كثير يأتي.
القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يقول تعالى ذكره يا أيها الإنسان إنك عامل إلى ربك عملا فملاقيه به خيرا كان عملك ذلك أو شرا، يقول فليكن عملك مما ينجيك من سخطه ويوجب لك رضاه ولا يكن مما يسخطه عليك فتهلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إن كدحك يا ابن آدم لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله، ساق بإسناد عن قتادة في قوله إنك كادح إلى ربك كدحا قال عامل له عملا، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد وسمعته يقول في قول الله إنك كادح إلى ربك كدحا قال عامل إلى ربك عملا قال كدحا العمل. وقوله فأما من أوتي كتابه بيمينه يقول تعالى ذكره فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بأن ينظر في أعماله فيغفر له سيئها ويجازى على حسنها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عبد الله عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في سيئاته فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ هلك. ساق بإسناده عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: ينظر في كتابه ويتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. وساق بإسناده عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: من نوقش الحساب أو من حوسب عذب. قال ثم قالت: إنما الحساب اليسير عرض على الله وهو يراهم. وساق بإسناده عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب يوم القيامة عذب. فقلت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. ساق بإسناده عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا. فقلت: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، إنه من نوقش الحساب عذب. وقال بيده على إصبعه كأنه ينكته. وساق بإسناد عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا: قال: الحساب اليسير الذي يغفر ذنوبه ويتقبل حسناته، ويسير الحساب الذي يعفى عنه. وقرأ: ويخافون سوء الحساب. وقرأ: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ساق بإسناده عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرض يا عائشة، من نوقش الحساب هلك. ساق بإسناده عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. قالت: فقلت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يا عائشة، ومن نوقش الحساب عذب. إن قال قائل: وكيف قيل فسوف يحاسب؟ والمحاسبة لا تكون إلا من اثنين، والله هو القائم بأعمالهم، ولا أحد له قبل ربه قريبة فيحاسبه. قيل: إن ذلك تقرير من الله للعبد بذنوبه، وإقرار من العبد بها وبما أحصاه كتاب عمله، فذلك المحاسبة على ما وصفنا، ولذلك قيل يحاسب. وساق بإسناد عن قاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت: فقلت: يا رسول الله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: ذلك العرض، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. وقوله: وينقلب إلى أهله مسرورا، يقول: وينصرف هذا المحاسب حسابا يسيرا إلى أهله في الجنة مسرورا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله: وينقلب إلى أهله مسرورا، قال: إلى أهل أعد الله لهم الجنة.
نعم. قوله سبحانه وتعالى: يا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الطبري رحمه الله تعالى كما نلاحظ ذهب: إنك كادح إلى ربك، إنك عامل ربك عملا فملاقيه به، يعني ملاق ربك بالعمل، خيرا كان عملك ذاك أو شرا. طيب، الآن إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نلاحظ مثلا ابن عباس قال: تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا. فإذن فملاقيه يكون على بناء عرب بن عباس: تلقى من؟ فملاقي الله. عند قتادة قال: إن كدحك يا ابن آدم لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله. هذا كلام واعظ مجمل لا يؤخذ منه بيان الضمير، يعني كدحا هل كادح إلى ربك كدحا فملاق ربك أو فملاق نيش عملك. الرواية الأخرى قال عامل له عملا أيضا عن قتادة إنك كادح ربك، ففسر تفسيرا لفظيا ولم يشر إلى الضمير. ابن زيد قال عامل إلى ربك عملا، قال كدحا العمل، وأيضا لم يشر إلى ماذا؟ إلى الضمير. وفي الحقيقة سيلاقي كدحه وسيلاقي إيش؟ ربه، يعني هو سيلاقي كدحه وسيلاقي ربه. لهذا بعض المفسرين في عند غير الطبري ذهب إلى أنه فملاق كدحك، وبعض ذهب إلى أنه فملاق ربك، وهذا صحيح وهذا صحيح، لأن هما متلازمان، إن لقي ربه فبكدحه وإن لقي كدحه فعند ربه، فهما متلازمان كما وارد في يعني في الآيات وفي غيرها أيضا من الآثار. الآن لما قال يا أيها الإنسان، هذا الآن العموم فيه هل هو عام يعني باق على عمومه أو هو عام أريد به الخصوص؟ العام هذا الآن يا أيها الإنسان هل هو عام في جميع الناس أو عام أريد به الخصوص؟ نعم، هذا من العام الذي بقي على عمومه. لماذا؟ لأن كل إنسان سواء كان كافرا أو مسلما، نعم، فإذا المقصود الآن هم العموم. يا أيها الإنسان يعني يا جنس الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. لما قال إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فصل أصحاب الكدح، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه إيش، بمعنى أنه ليس هناك إلا فريقان. طيب، ليس هناك إلا فريقين، فريق أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ليس هناك فريق ثالث. طيب، لما قال فأما تفسيرها عند سيبويه فمهما يكن من شيء، من أوتي كتابه بيمينه كما قال من أعطي كتابه بيمينه، ثم ذكر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم برواياته المتعددة، طبعا روية في الصحيحين، وعندنا الروايات متعددة كلها مساقها واحد لم تختلف في أن الحساب اليسير هو العرض، وأن من نوقش الحساب فقد هلك أو عذب على حسب الروايات. يعني العرض أن الله سبحانه وتعالى يعرض على عبده أعماله، فإذا انتهى من العرض قال فإني قد غفرتها لك، هذا اسمه العرض. لكن النوقش فإنه يهلك لأنه سيحاسب عن كل شيء. إذن الحساب عندنا نوعان، يعني حساب العرض وحساب إيش؟ النقاش. حساب العرض هذا يكون للمؤمنين، وحساب النقاش يكون لغير المؤمنين. طيب، هذا الآن من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون نقول عنه أنه تفسير نبوي مباشر أو لا؟ يعني هل ندخل في التفسير النبوي المباشر معنى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الآية؟ نعم، يعني هذا يدخل في باب التفسير النبوي المباشر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الآية، واضح هذا جدا، يعني واضح جدا أن هذا بيان نبوي، ولهذا لا يصح مخالفة هذا التفسير بحال. إن ما يأتي واحد يقول الحساب اليسير مثلا، ما يأتي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحساب اليسير هو العرض، فيقول أن أي إنسان يحاسب فإنه يعذب، نقول لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك حساب يساوي العرض وهناك حساب يكون فيه النقاش، ومن نوقش في الحساب فقد عذب. أورد الطبري مسألة، وهذه من القلائل التي يريدها الطبري، والطبري رحمه الله تعالى لو كان هذا السؤال أو كان هذا الأسلوب عنده في تفسيره دائما حاضر في الذهن لكان تفسيره كبيرا، ويمكن يكون مثل ما ذكر عنه أنه كان طلبا يكون ما أدري كم صفحة، 10,000 صفحة أو ما أدري كم، 30,000، نعم، فلم ينشط طلابه لذلك. فالذي يبدو الله أعلم أنه كان سيدخل مثل هذه الأسئلة. لاحظ السؤال، قال وكيف قيل فسوف يحاسب يفاعل من المفاعلة، والمفاعلة في لغة العرب الأصل فيها أن تكون بين اثنين، تقول مثلا تصافح الرجلان، ما يمكن تقول تصافح الرجلان واحد مد يده والآخر ما مدها، إذا مد واحد يده والآخر لم يمدها ما صار في تصافح، فإذا هذا صافح هذا وهذا صافح هذا. فالطبري يقول سوف يحاسب، يعني كأنه هل يفهم منها أن الرب يحاسب العبد والعبد يحاسب الرب، هذا أصل مفاعلة. فأجاب قال والله هو القائم بأعماله، يعني هو المحاسب، ولا أحد له قبل ربه طلبة فيحاسبه، يعني ما في أحد له طلبة عند الله سبحانه وتعالى فيحاسب الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال قيل إن ذلك تقرير من الله للعبد بذنوبه وإقرار من العبد بها، يعني كان إقرار العبد بها في مقام إيش المفاعلة، في مقام إيش المفاعلة وإلى آخر كلامه، فهو كأنه أخرج هذا المعنى. طبعا سم هذا هو صحيح، وهذا كنت بقوله إنه المفاعلة لا يلزم دائما تكون بالمقابل، يعني هي الأصل فيها تكون بين اثنين، مقابلة بين اثنين، لكن تأتي أيضا في لغة العرب ولا يراد بها المقابلة بين اثنين، معنى ذلك أن الأصل فيها أن يكون مقابلة بين اثنين، ولكن قد تخرج عن هذا المعنى في بعض المواطن مثل هذا الموطن، فيكون لها تفسير آخر، يعني يكون لها تفسير آخر. وهذه يعني صالحة للبحث، يعني لو جمعت مادة فاعلة في القرآن كقضية تصريفية ونوقشت فيمكن يخرج فيها بعض النتائج الجيدة فيما يتعلق بفهم المعنى. وينقلب إلى أهله مسرورا، نحن الآن طبعا في يوم القيامة، ولذلك لما قال ينقلب إلى أهله أي إلى أهله في الجنة، ينقلب إلى أهله مسرورا أي ينقلب إلى أهله في الجنة، وأورد ما ذكره قتادة إلى أهله أعد الله إلى أهل أعد الله له لهم في الجنة أو لهم الجنة. نعم نعم الأهل يكونون أهله الذين في الدنيا، والحور العين أيضا لأنهم يعتبرون أهل لهم. لا الأهل هنا بمعنى الأهل الخاصة، يعني اللي هم أهل البيت وليس عاما. أي نعم أي نعم نعم كل شيء.
القول في تأويل قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. يقول تعالى ذكره وأما من أعطي كتابه منكم أيها الناس يومئذ وراء ظهره، وذلك أن جعل يده اليمنى إلى عنقه وجعل الشمال من يديه وراء ظهره فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره، ولذلك وصفهم جل ثناؤه أحيانا أنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم وأحيانا أنهم يؤتونها من وراء ظهورهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال يجعل يده من وراء ظهره. وقوله فسوف يدعو ثبورا يقول فسوف ينادي بالهلاك، وهو أن يقول واثبوراه واويلاه، وهو من قولهم دعا فلان لهفه، دعا فلان لهفه إذا قال والهفاه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل فقد ذكرنا معنى الثبور فيما مضى بشواهده وما فيه من الرواية، وساق بإسناده عن أبي معاذ عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله يدعو ثبورا قال يدعو بالهلاك. وقوله ويصلى سعيرا اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة مكة والمدينة والشام ويصلى بضم الياء وتشديد اللام بمعنى أن الله يصليهم تصلية بعد تصلية وإنضاجة بعد إنضاجة، كما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. واستشهدوا لتصحيح قراءتهم ذلك كذلك بقوله ثم الجحيم صلوه، وقرأ ذلك بعض المدنيين وعامة قرأت الكوفة والبصرة ويصلى بفتح الياء وتخفيف اللام، فيصلى بفتح الياء وتخفيف اللام بمعنى أنهم يصلونها ويردونها فيحترقون فيها. واستشهدوا لتصحيح قراءتهم ذلك كذلك بقول الله يصلونها وإلا من هو صال الجحيم. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
نعم قوله طبعا في أما من أوتي كتابه وراء ظهره، ورد عندنا أيضا أوتي كتابه بشماله، وهذا ليس من باب التناقض، لأنه يجوز أن يكون من وراء ظهره ويأخذها بشماله، فكأنه يخفي كتابه ألا يرى. وهذا عادة إنسان إذا أراد أن يخفي شيئا في الدنيا نفس القضية أنه يضع الشيء خلف ظهره بيده. فإذا يكون عبر وراء ظهره إشارة إلى أنه يخفي كتابه وراء ظهره لكي لا يراه الناس، ويأخذه بشماله لأن كتابه يعني كتاب يعني حقير وكتاب عذاب، فلا يؤخذ من باب الإهانة، لا يؤخذ إلا بالشمال بخلاف بكتاب المؤمن الذي هو كتاب كرامة فيؤخذ باليمين. قوله هنا الآن ويصلى، القراءات ذكرها. لو تأملنا الآن عندنا قراءتان ويصلى ويصلى، وبين أن التشديد يدل على ماذا؟ على التكثير، يعني أنه شيء بعد شيء، يعني يأتي شيء بعد شيء، أنه كما قال إنضاجة بعد إنضاجة وتصلية بعد تصلية. لما جاء الآن يصوب القراءات قال أنهما قراءتان معروفتان. قول قراءتان معروفتان، هذا الآن تصويب أثري أو درائي؟ هذا جانب أثري ولا لا؟ يعني قراءتان معروفتان جانب أثري، بمعنى أنهما معروفتان من جهة الأثر، يعني الرواية بهما صحيحة. الآن مدام الرواية بهما صحيحة قال بعدها صحيحتا المعنى، هذا روائي ولا درائي؟ هذا درائي، يعني صحة المعنى من جانب الدراية. فبأيتما قرأ القارئ فمصيب. الآن الاعتلال للقراءة، هل الآن الذين قرأوا تصلى قرأوها لأجل أنه ورد في القرآن قوله سبحانه وتعالى ثم الجحيم صلوه، والذين قرأوا تصلى هل قرأوها لأجل قوله يصلونها إلا من هو صال الجحيم؟ هل قرأوا لأجل هذا؟ الجواب لا، هم قرأوها إذن من أجل إيش؟ الرواية. إذن الاحتجاج هذا الآن بعد ثبوت إيش؟ بعد ثبوت الرواية، الاحتجاج هذا بعد ثبوت الرواية، لأن أمامهم الآن تصلى وتصلى، فمن اختار تصلى قاسها بنظيرها، ومن اختار تصلى قاسها بنظيرها. وليس معنى ذلك أنه لم يقرأ أنه أمامه تصلى وتصلى فيختار ما شاء، إنما هذا الاختيار بعد ثبوت القراءة أو بعد ثبوت الرواية، هذا الاختيار بعد ثبوت القراءة والرواية. واضح الفكرة هذه؟ وهذا يكثر، وهذا بعض الناس يقول ما الدليل على أن من قرأوا كذا استشهدوا لأنفسهم بكذا؟ لا يلزم، قد يكون المؤلف هو قال هذا، هو من باب فقط التنبيه على أن تصلى لها نظائر في القرآن وتصلى لها نظائر في القرآن، وكأن من قرأ بهذا قرأ بمثل هذا. أحيانا قد يرد عن بعض القراء أن يقول قرأت كذا لأجل كذا فيكون اختار، فالاختيار لا يكون إلا بعد ثبوت الرواية للدراية. نعم، لا طبعا خلط القراءات الآن، يعني خلط القراءات الآن الأصل فيه عدم الجواز، لئلا إيش يكون فيه خلل في أداء القرآن، وإن كان أصل مسألة فيها الجواز، لكن لضبط القراءة لا يجوز، والعلماء الآن علماء القراءة يشددون في هذا، لكن أصلها يعني أصلها ما في إشكال، لكن من باب ضبط القراءة فنقول لا يصح أن يفعل هذا. أين اقرأ الشيخ عشان ننتهي من الآيات هذه.
وقوله إنه كان في أهله مسرورا، يقول تعالى ذكره إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا لما فيه من خلافه أمر الله وركوبه معاصيه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله إنه كان في أهله مسرورا أي في الدنيا. وقوله إنه ظن أن لن يحور بلى، يقول تعالى ذكره إن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره يوم القيامة ظن في الدنيا أن لن يرجع إلينا ولن يبعث بعد مماته، فلم يكن يبالي ما ركب من المآثم لأنه لم يكن يرجو ثوابا ولم يكن يخشى عقابا. يقال منه حار فلان عن هذا الأمر إذا رجع عنه، ومنه الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني بذلك من الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إنه ظن أن لن يحور يقول يبعث، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أن لن يحور بلى قال ألا يرجع إلينا، ساق بإسناده عن قتادة قوله إنه ظن أن لن يحور ألا معاد له ولا رجعة. ساق بإسناد عم معمر عن قتادة ألن يحور، قال ألن ينقلب، يقول ألن يبعث. وساق بإسناده عن سفيان عن مهران عن سفيان ظن ألن يحور قال يرجع. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قولها ألن يحور قال ألن ينقلب.
نعم، طبعا كما يعني أورد الطبري الآن يحور بمعنى يرجع، وذكر طبعا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى ذلك أن يحور والحور في الآية وفي الحديث معناهما واحد، لكن عبارات السلف هذه كما نلاحظ أنها مختلفة، اختلاف في العبارة وإن كان المعنى واحدا، يعني هذا خلاف في العبارة والمعنى واحد، ولهذا هذا لا يعد من الخلاف. طبعا سفيان هنا هو سفيان الثوري. نعم، لا الحور هنا بمعنى الرجوع، إنه ظن أن لن يرجع إلينا، بلى هنا إيه هذا معنى. نعم هنا.
وقوله بلى يقول تعالى ذكره بلى ليحورن وليرجعن إلى ربه حيا كما كان قبل مماته. وقوله إن ربه كان به بصيرا يقول جل ثناؤه إن رب هذا الذي ظن أن لن يحور كان به بصيرا إذ هو في الدنيا بما كان يعمل فيها من المعاصي وما إليه يصير أمره في الآخرة عالم بذلك كله.
نعم، لن نقف عند هذا. طبعا لاحظوا الآن لما تكلم عن الأهل في صاحب اليمين قال إيش؟ فما من يؤتى كتابه بيمينه وينقلب إلى أهله مسرورا، هذا في الجنة. أما هنا الآن لما قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه هنا انقطع الخبر من قوله ويصلى سعيرا، أي هذا وين كان في الآخرة، رجع على السبب الذي أوقع هذا الكافر في كفره، قال إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يحور أي في الدنيا، يعني أن لا يرجع الله. نعم، ثم قال سبحانه بلى إنه كان به بصيرا. نعم، لا هو هنا في الكافر إذا كان ممن لا يرون البعث ظن بمن يتيقن، لأنهم كان بعضهم على يقين، ولذا قالوا إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني في قضية البعث، ولكن هذا جزء منهم، ولكن الأغلب منهم على أنه ليس هناك بعث، ولهذا خاطب القرآن في أكثر من موطن في قضية البعث، كانت أحد مواطن النقاش مع الكفار. نعم. طيب